بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على باب الآنية، قال بعد ذلك باب إزالة النجاسة وبيانها. وهذا العنوان يتضمن أمرين، وهي كيفية إزالة النجاسة، والأمر الثاني بيان النجاسات. قال باب إزالة النجاسة وبيانها. والنجاسة الحسية هي على نوعين: النجاسة تكون عينية، وقد تكون حكمية. والمراد هنا من كلام المصنف هو النوع الثاني، هو النوع الثاني، وهو الشيء الطاهر الذي يقع عليه شيء من النجاسة، الشيء الطاهر الذي يقع عليه شيء من النجاسات. أما الأولى النجاسة العينية التي هي عينها نجس، فهذه لا تطهر، هذه لا تطهر ما دامت العين موجودة قائمة، كالميتات وكالبراز وغيرها، دام العين قائم فالأصل أنه لا يطهر. وإنما الحديث هنا عن الثاني، وهي النجاسة الحكمية، شيء الطاهر يصيبه شيء من النجاسة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. هذا الحديث طبعا فيه عدة أحكام، وابتداء هنا الكلام على نوع خاص من الخل، نوع خاص من الخل. الأصل في الخل إذا كان من غير الخمر فإنه جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. وهذا الحديث كما يقول الخطابي في معالم السنن دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاقتصاد في أنواع الأطعمة، نعم الإدام الخل. ولا يعارض هذا الحديث، لأن هنا النهي عن الخل الذي يصنع ويتخذ من الخمر، فإذا كان الخل من غيره من المباحات مما لم يدخل فيه الخمر فهو جائز. هنا مسائل، طبعا يراد ذكر الخمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ خلا. تأتي المسألة الأولى، هي قضية حكم الخمر، هل هو طاهر أو نجس، هل هو طاهر أو نجس، خلاف مشهور بين العلماء. جمهور العلماء المذاهب الأربعة، الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية، على نجاستها، على نجاستها. وأيضا هو قول الظاهرية، قول الظاهرية، وأيضا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له الشنقيطي محمد الأمين في الأضواء، كذلك رجحه الشيخ بن باز في مجموع الفتاوى. كلهم يرون رأي الجمهور أن الخمر نجسة، فاستدلوا بالآية فإنه رجس، وقول الله عز وجل فاجتنبوه. قالوا الرجسية هنا بمعنى النجاسة، وقالوا أيضا الدعوة إلى الاجتناب يدل على النجاسة. والقول الثاني أن الخمر طاهرة، وهذا القول جاء عن ربيعة شيخ مالك، وجاء أيضا عن داود الظاهري، ورجحه الصنعاني في السبل، وأيضا الشيخ الألباني في تمام المنة، والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. وهم استدلوا بالبراءة الأصلية، البراءة الأصلية، قالوا الأصل في الأشياء الطهارة، وهذه قاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يثبت لشيء النجاسة إلا بنص. وقالوا الآية تدل على النجاسة المعنوية وليست الحسية، النجاسة المعنوية وليست الحسية، يعني بمعنى القذارة، بمعنى القذارة المستقذر. وقالوا الدليل أن جاءت في سياق ذكر الميسر والأزلام وغيرها، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فقرنها الله مع بعض، فقالوا هذا دليل أن هذه كلها مستقذرات، فلا تنزل النجاسة على النجاسة الحسية، وإنما النجاسة المعنوية بمعنى الاستقذار. وأيضا قالوا أن الدعوة إلى الاجتناب لا يدل على النجاسة، ليس فيه دلالة صريحة على النجاسة، فيبقى على الأصل، لا يصار عن الأصل إلا إذا ورد دليل. وأيضا استدل من قال بطهارة الخمر أن ما جاء في بعض مفردات السنة يدل أنها طاهرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بحرمة الخمر نادى المنادي بين الناس أن الخمر قد حرمت، فراقوها في المدينة في طرقات المدينة، وقالوا لو كانت نجسة لما أريقت في طرقات الناس وفي ممشى الناس. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن ذاك الرجل لما جاء براوية فيها خمر وقال طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفيد من هذه الراوية التي فيها الخمر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد حرمت، أن الخمر قد حرمت، فسكبها الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليه أنها سكبت أمامه في مكان عام، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر الراوية، لو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر هذا الإناء، هذه الراوية. والقاعدة معروفة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم ولم يبين للصحابي أن هذا محرم أو أنه نجس. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي الخمر، والأقرب طبعا القول الثاني، ولا يلزم أن إن كان القول قال به الجمهور دائما أن يكون هو الصواب، في كثير من المسائل يكون الراجح خلاف قول الجمهور، مع أننا نقول أنه لا يعدل عن رأي الجمهور إلا بدليل قوي وحجج قوية، لأن الجمهور لا يصيرون إلى قول من مختلف المذاهب والأئمة إلا بعد النظر في الأدلة، فلا يصار عن قولهم إلا بحجج لها وجهها في الاستدلال. وعلى هذا تأتي مسألة استخدام العطور والكحول، كلها تبع لهذه المسألة. الكحول المخدرة أهل العلم على جوازها للحاجة، جوازها للحاجة التي تستخدم في الأدوية، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي. أما العطور فهي محل خلاف، والخلاف يرجع إلى نفس المسألة، هل الخمر نجسة أو لا؟ فمن كان يرى نجاستها لا يرى استخدام العطور التي فيها الكحول، العطور التي فيها الكحول، ومن كان يرى أنها طاهرة فيرى جواز استخدامها، جواز استخدامها. وهناك البعض يقول يعني أن النهي يرجع إلى الحمل، أن اللعن جاء يعني بالبائع والمشتري والكاتب والحامل، فقالوا الذي يتعطر يكون ممن حمل هذا الخمر. هذا وجه لبعضهم يقول به، لكن المسألة ترجع أساسا إلى طهارة الخمر ونجاسته، فمن جعلها نجسة جعلها محرمة لا تجوز. والصنعاني ذكر فائدة جميلة لما تكلم على هذا الموضوع، قال إن التحريم لا يلازم النجاسة، وهذا تأصيل صحيح، يعني أن التحريم لا يلازم النجاسة، لا يلزم كل ما هو محرم يكون نجس، لا يلزم هذا الأمر. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث مسألة تخليل الخمر، هل يجوز أن تجعل الخمر خلا؟ طبعا بإضافة أشياء أخرى إليه كالملح وغيره والخبز الحار، يستخدمون فيه بعض الأشياء كانت توضع حتى تصير خلا، حتى تصير خلا. هذا الحديث واضح أنه لا يجوز أن تتخذ خلا، وجاء عن أبي حنيفة أنه خالف في هذه المسألة، قال يجوز تخليل الخمر، قال بجواز التخليل، والنص حج عليه، النص حج عليه. ومما يؤكد النص أن سبب ورود الحديث، سبب ورود الحديث أن هذا الحديث جاء في خمر كان لأيتام، خمر كان لأيتام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل هذا الخمر خلا حتى يستفاد من مال الأيتام ولا يضيع عليهم هذا المال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لو كان مباحا لأجازه النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأيتام لأنهم أحوج من غيرهم. فهذا دل على تأكيد هذه المسألة أنه لا يجوز تخليل الخمر. وحصل خلاف بين أهل العلم إذا تخللت بنفسها، إذا تخللت بنفسها، طبعا تخليل الإنسان لها وقوع في النهي، وقوع في النهي، لكن إذا تخللت بنفسها وضعت الخمر فترة طويلة وأصبحت خلا، أصبحت خلا، فقدت السكرة التي فيها وانتقلت إلى الخل. فنقل هنا النووي الإجماع على أنها تطهر، على أنها تطهر وتباح إذا لم تكن من فعل الإنسان. قال ما خالف هذا إلا سحنون من المالكية، قال وهو محجوج بالإجماع، هو محجوج بالإجماع، فالإجماع على أنها إذا تخللت بنفسها طهرت وجاز استخدامها. وتبعا لهذه المسألة يذكرون قضية استحالة النجاسة إذا تحللت، هل يجوز أنها إذا تحللت بنفسها ليس من فعل الآدمي هل يكون هذا طاهر أو لا؟ فالجمهور يقولون لا، يعني لا يحصل هذا، لا يحصل الطهورية، يعني إذا ما كان في ميتة تحلل مع الزمان وأصبح رماد أو تراب أو، فهل هذا يحل؟ الجمهور لا، الجمهور لا. وذهب البعض منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الظاهرية، وانتصر له ابن القيم ونصره الشوكاني أيضا، وقال به الشيخ محمد إبراهيم على الشيخ أنها تطهر، أنها تطهر، لأن العبرة بالعلة والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وجودا وعدما، فلا يلزم فيها قضية تطهير الإنسان ووجود النية، فلو طهرت بنفسها أو تحللت الصحيح أنها تحل وتطهر. قال بعد ذلك وعنه عن أنس قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فإنها رجس. والحمر الأهلية كانت جائزة في البداية في أول الأمر في جواز الأكل، ثم حرمت كما في هذا الحديث قال فإنها رجس، فإنها رجس. وهل هي يعني الحمر الأهلية هل هي نجسة أو لا، هل هي نجسة أو لا؟ والحمار سواء الحمار الأهلي أو البغل يلحق به على وجه التبع هل هو نجس أو لا؟ ذهب الإمام أحمد إلى أنه نجس، إلى النجاسة، وقال فإنها رجس تفيد النجاسة، فإنها تفيد النجاسة. طبعا وجه الخلاف أن لفظة رجس مشتركة، مشتركة، قد وردت في بعض النصوص وأطلقت على النجاسات، ووردت في بعض النصوص وأطلقت على غير النجاسات، ودائما هذه الألفاظ المشتركة هي التي تورد الخلاف في كثير من المسائل. فهنا ورد عن الحمر الأهلية إنها رجس، فحمله الإمام أحمد على النجاسة، وذهب مالك والشافعي إلى أنهما طاهران، الحمار الأهلي والبغل أنهما طاهران. وانتصر له ابن قدامة والمرداوي من الحنابلة، قالوا أنهما طاهران الحمر والبغل، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأنها كانت تغشى، كانت تغشى وكانت تركب، الحمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حمار الأهلي كان يركب، والبغل كذلك يركب، وهذا مما تعم به البلوى، فلو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم نجاستها بصريح العبارة التي يدل أنها نجسة. وهذا الذي ذهب إليه السعدي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغير من المحققين أنها ليست على النجاسة. أما عن أكلها فقام الإجماع جماهير العلماء على حرمة أكل لحوم الحمر، حرمة أكل لحوم الحمر، وهذا الحديث الصريح أنه لا يجوز أكلها. وجاء عن ابن عباس أنها ليست بحرام، وحديث ابن عباس في صحيح البخاري، وهذا كان محل إشكال عند العلماء، يعني ما الذي قصده عبد الله ابن عباس مع أنه وقف على حديث النهي. فقال بعض العلم أنه يحملها على الجلالة، أو يعني أنواع خاصة من الحمر وليست مطلق الحمر، يعني الحمار الذي يحرم منها ما كان من قبيل الجلالة التي تأكل النجاسة أو التي تنتهب. وهذا أخذوه من بعض العبارات التي جاءت عن عبد الله بن عباس وعن تلاميذه، فحملوه على هذا الأمر. يبقى النص هو الحاكم في هذه المسألة، وهو يعني واضح بأنها محرمة، تبقى على الحرمة. قال وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. هنا المسألة متعلقة بلعاب الحيوانات، لعاب الحيوانات هل هي طاهرة أو نجسة؟ الحديث الصريح في أنها طاهرة، لعاب الحيوانات طاهرة، وسائر أنواع سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة فهي على الطهارة. وأيضا مثله لعاب الآدمي فهو على الطهارة، الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا فله نفس الحكم. ما حكم لعاب الجن، طاهر ولا طاهر كما جاء في الحديث لما مسك النبي صلى الله عليه وسلم العفريت فسال لعابه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الأذان ولا هذا؟ سمعنا أذان مصغر تمويه لعلها. طيب. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. هذه مسألة مني الآدمي، فيه الخلاف المشهور، قولان في المسألة، القول بالنجاسة وهو قول أبو حنيفة ومالك وانتصر له الشوكاني، وقالوا هو نجس لأدلة منها أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، قالوا هذا دليل. وقالوا أيضا دليل الثاني أنه يمشي في مجرى البول والبول نجس فإذا هو نجس. وقالوا أيضا أن المني أصله من المذي، فإذا كان الأصل نجسا فما يتبعه نجس، هذه استدلالاتهم. والقول الثاني هو قول الإمام أحمد و الشافعي أنه على الطهارة، أنه على الطهارة، واستدلوا بأن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. وأيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله، وأيضا استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه حتى ييبس، ولو كان نجسا لبادر إلى إزالته وما تركه حتى يبس. وأيضا قالوا أن الغسل لا يدل على أنه نجس، لأنه قد يغسل الإنسان المخاط أو غيره أو البلغة إذا جاء على الثوب أو كل مستقذر وليس بنجس، فليس بلازم هذا الأمر يعني أن يحكم عليه بالنجاسة. ولعل هذا هو الأقرب أنها من الطاهرات، والبقاء مع البراء الأصلي هو العمدة في هذا الباب، ولا يوجد دليل يعني قوي أو نص صريح في أنها نجسة. وهل يلحق بهذا مني الحيوانات لها نفس الحكم؟ صحيح أن لها نفس الحكم إلا ما ثبتت نجاسته، ذهب البعض إلى ذكر الخنزير والكلب كما ذكر النووي، والأصل فيه الطهارة وإن قال البعض بنجاسته. وأيضا يلتحق بهذه المسألة قضية الرطوبات، الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة، وهذا مما تعم به البلوى. الشافعي ذهب إلى أنه نجس، وهو رواية عن أحمد، وأغلب الشافعية غير الإمام، والصحيح في مذهب الحنابلة أنه طاهر، أنه طاهر ولا يحكم بنجاسته، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لا يدل نص على نجاسته، وهو من مما تعم به البلوى، بل القول بعدم نجاسته يوافق قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. ولو أمرت المرأة أن تتوضأ لكل رطوبة تخرج من فرجها لكانت فيه مشقة عظيمة. قال: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهنا الغلام أولا المقصود به الغلام الرضيع، الرضيع، وما هو ضابط الرضيع للعلماء كلام طويل والتفصيل فيه، وقالوا الصبي إذا طعم الطعام واشتهاه خرج من هذه الصورة، خرج من هذه الصورة، يعني بنفسه يشتهي الطعام ويختار الطعام ويأكله، فهذا يخرجه عن حد الرضيع. أما أن يعطى فيشرب أو يعطى فيأكل فتختلف هذه الصورة، أما الطفل بنفسه يختار الطعام ويريده ويشتهيه ويتخيره فهذا يخرجه عن حد الرضيع المراد في الحديث. والحكم واضح في هذه المسألة في كيفية تطهير بول الجارية وبول الغلام. من أهل العلم من ذهب وأخذ بظاهر هذا الحديث، بظاهر الحديث، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وابن وهب، قالوا: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. بول الجارية البنت الصغيرة الأصل فيها الغسل، ويرش من بول الغلام يسكب ما عليه الماء رشا فقط. وقال البعض: يكفى بالنضح فيهما، يعني كما يرش على بول الغلام يرش أيضا على بول الجارية، وهذا قول الأوزاعي، قول الأوزاعي. والقول الثالث أن كليهما يغسلان، يغسل بول الجارية ويغسل من بول الغلام، وهذا ما ذهبت إليه الحنفية والمالكية، الحنفية والمالكية قالوا لا يفرق بينهما. والحقيقة أن النص حجة، أن النص حجة، فيبقى مع النص بأن يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. منهم من قال العلة تعبدية، ومنهم من قال أنها معقولة المعنى، وذكروا أشياء كثيرة جدا قد لا يسلم كثير منها من الكلام. ثم قالوا عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وعن أبي هريرة قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. طبعا حسن الشيخ الألباني هذا بمجموع الطرق. هذا الحديث ابتداء في دم الحيض ونجاسته قامت عليه الإجماع، قام الإجماع على نجاسة دم الحيض، وحصل الخلاف في بقية الدماء، حصل الخلاف في بقية الدماء هل هي نجسة أو لا، دم الآدمي ودماء الحيوانات هل هي نجسة أو لا. البعض يرى نجاستها كما رجح النووي، حرمت عليكم الميتة والدم، فقالوا هذا دليل على النجاسة. ونحن ذكرنا قبل قليل كلام الصنعاني أن لا تلازم بين التحريم وبين النجاسة. والأدلة كما قال الشوكاني متقاربة متضاربة في هذه المسألة، قال لكن الأقرب العمل بالبراءة الأصلية، العمل بالبراءة الأصلية وهذا الأقرب. والشيخ ابن عثيمين كان له كلام أخير في لقاءات الباب المفتوح، قال لم أقف إلى الآن على دليل صريح في نجاسة الدم بعد بحث طويل، يعني دليل صريح على أنه نجس، بالعكس وردت الأدلة على خلاف ذلك سواء بالنسبة للآدمي أو غيره، كما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه نحر جزورا وصلى ولم يتوضأ، وجاء عن ابن عمر أنه كان في وجهه بثرة يعني حبة ففقأها وخرج الدم وصلى. وعمر بن الخطاب لما ضرب في الصلاة أكمل صلاته. وجاء أيضا معلقا في صحيح البخاري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. فهذه كلها أدلة على أن الدماء غير دم الحيض ليست نجسة، ليست نجسة. ومن قال بنجاستها يحتاج إلى دليل واضح أو قوي في هذه المسألة. وأيضا المسائل هل يلزم الماء في إزالة دم الحيض، هل يلزم الماء في إزالة دم الحيض؟ الجمهور نعم، الجمهور نعم، قالوا لأن في حديث أسماء ثم تقرضه بالماء، قال فيلزم الماء في هذا التطهير. وذهب الحنفية إلى أنه يزال بكل مائع، يزال بكل مائع، يعني كل مائع استطعنا من خلاله إزالة هذه النجاسة فإنه يزول به، وهذا أقرب وهو معقول المعنى. ولذلك انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية والسعدي وغيرهم، وقالوا أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فيبقى هذا الحكم. وهل يستخدم مع الماء أمر آخر من المزيلات؟ ذهب البعض إلى وجوب استخدام مزيل آخر يعني غير الماء، واستدلوا بالرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السدر في رواية، فقالوا لابد أن يستخدم مادة أخرى معها. وقال البعض يكتفى بالماء، كما جاء في كثير من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الماء في تطهير المرأة ولم يذكر معها يعني السدر أو الأشياء الأخرى التي ذكرها، فلا يلزم أن يقترن بأمر آخر كالسدر والصابون، وإن استخدم ذلك فلا بأس، لكن أن يوجب هذا الأمر فلا يوجب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام فتوى وسئل عن هذا الأمر فبين الإزالة بالماء ولم يذكر السدر، ولو كان لازما أو واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.